بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من تيسير أسباب هذا اللقاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله لوجهه خالصا. نسأله عز وجل أن لا يجعل لأنفسنا من هذه المجالس حظا، وأن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، مدارسة هذه الليلة إن شاء الله عز وجل ستكون حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوامع الكلم، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمع له المعاني الكثيرة في الكلمات والعبارات القليلة اليسيرة. ذلكم الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، المشهور بحديث إنما الأعمال بالنيات. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ينقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي الملقب بالفاروق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. مناقبه وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة، نذكر جزءا مما ذكره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفضائل، في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما أورده البخاري رحمه الله تعالى في فضائل عمر ومناقب عمر رضي الله عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفه فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر. فقالوا: فما أولته؟ قال: العلم. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه ما أخبر به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومما كان يغبط عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يردد: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان يذكر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد على جبل أحد فارتج بهم الجبل، وكان على أحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فبعدما ارتج الجبل بهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا الجبل، قال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. فأو هنا بمعنى الواو. قال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، قال: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. والمحدثون بمعنى الملهمون الذين يصيبون الحق. في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبل أحد: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، والنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. وتوفي رضي الله تعالى عنه مطعونا من قبل يد غادرة، ألا وهو أبو لؤلؤ فيروز الفارسي، عليه من الله ما يستحق، ولا رحم الله فيه مغرز إبرة. وكان ذلك في السنة 23 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا الحديث، حديث عمر المشهور بحديث عمر وحديث إنما الأعمال بالنيات، يقول العلماء: تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه عن يحيى بن سعيد الليثي يعني جمهور كثرة من الرواة. في فائدة في علم مصطلح الحديث أن الحكم في سلسلة الرواة إنما هو للأقل، فإن وجد في طبقات رواة الحديث أقل عدد فيحكم الحديث بالنظر إلى هذه الطبقة، معنى ذلك إذا روي الحديث في طبقة رواه 10 والطبقة التي بعدها روتهم كذلك 10 والطبقة التي بعدهم رواه 1 فقط ثم رواه عن هذا الواحد عدد كثير، فنجد على أن أقل عدد في هذا السند إنما هو رجل واحد، فيحكم بأن هذا الحديث هو حديث غريب، وإن رواه 2 فهو عزيز إلى غير ذلك. فالحكم في علم الحديث إنما هو لأقل عدد من الرواة في طبقة من طبقات رواته. هذا الحديث يعني تلقته الأمة بالقبول، وبه صدر البخاري رحمه الله تعالى كتابه وأقامه مقام الخطبة للدلالة على عظمة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث. وقد أثر عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه في بيان مكانة هذا الحديث أقوال كثيرة، من ذلك ما قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. يعني لو أنه صنف كتابا وضع له أبوابا فسيكرر هذا الكتاب هذا الحديث في كل باب من أبواب هذا الكتاب، إشارة إلى أهمية هذا الحديث. وجاء عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أن هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وجاء عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. وجاء مثل هذا القول عن غيره من العلماء رحمة الله عليهم جميعا كإسحاق بن راهويه، وأضاف إلى هذه الحديث حديث إن خلق أحدكم يجمع في بطنه 40 يوما نطفة. يعني قال: مدار أصول الدين على 4 أحاديث. الأحاديث السالفة الذكر، من يعيدها بارك الله فيكم؟ نعم،
نعم.
نعم. من أحدث في أمرنا
هذا ما يسمونه ثواب،
نعم. وزاد إسحاق بن راهويه حديث آخر، حديث الله بن مسعود الصادق المصدق. طيب، كذلك جاءت يعني مثل هذه الأقوال عن عدد من السلف لا نطيل المجلس بذكرها، وقد أوردها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث. طيب، يقول أبو داود: الفقه يدور على 5 أحاديث. الفقه يدور على 5 أحاديث: حديث الحلال بين والحرام بين، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، وحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مر معنا في الدرس السابق في المدرسة السابقة يوم الجمعة الحديث عن كلمة إنما، وإنما هذه يسميها أهل اللغة الكافة المكفوفة، ومعنى الكافة المكفوفة يعني الماء الداخل على إن كفتها عن العمل، وعمل إن أنها إذا دخلت على الجملة الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر فإنها تنصب الأول يسمى اسمها وترفع الثاني يسمى خبره، فلما دخلت ما على إن كفتها عن العمل فلا عمل لها في هذا الموطن. إنما هذه من أدوات الحصر، والحصر هو أحد المفاهيم 10، وسبق ذكر بيت من الأبيات جمع فيها صاحبه المفاهيم 10. من يستحضر البيت وله جائزة؟ ذكرنا يوم الجمعة، نعم، هذا قريب، حديث عادي. طيب قال الناظم على كل هو ابن غازي المكناسي رحمه الله عليه قال صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحسرا أغيا. إذن صف مفهوم الصفة، واشترط مفهوم الشرط، علل مفهوم العلة، لقب مفهوم اللقب، وثنيا يقصد بذلك مفهوم الاستثناء، وعدة مفهوم العدد، والظرفين ظرف المكان وظرف الزمان، وعدة ظرفين حصرا مفهوم الحصر، وأغيا مفهوم الغاية. على كل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا من مفهوم الحصر. الحصر عند العلماء على قسمين: حصر حقيقي وحصر إضافي. ومعنى حصر إضافي يعني بالنظر إلى نسبة معينة. الأصل في الحصر أنه يكون حقيقيا، لكن بعض العبارات التي ورد بها الحصر فهي من قبيل الحصر الإضافي. مثال ذلك قال ربنا عز وجل لا إله إلا هو، فلا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله أو إلا هو مثبت العبادة لله وحده. من أساليب الحصر ورود الاستثناء بعد النفي، ومن أساليبه كذلك تصدير الكلام بإنما، هذا حصر حقيقي، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه عز وجل. لكن قد تأتي عبارة أو آية أو حديث فيها صيغة الحصر لكنها حصر إضافي. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. قال سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أن الحياة الدنيا حصرت في هذا الوصف؟ لا أبدا، إنما هذا باعتبار الغالب أو باعتبار من لم يستغل حياته الدنيا فيما ينجيه يوم لقاء الله سبحانه عز وجل. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، فهل معنى ذلك أن الربا تنحصر في النسيئة؟ الجواب لا، إنما الربا هناك ربا فضل وربا نسيئة. كذلك من العبارات قول الله سبحانه وتعالى في نبيه إنما أنت منذر، فهل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بهذا الأمر فقط النذارة؟ وإنما جاء بالنذارة والبشارة. ففي قوله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر هذا حصر باعتبار الكفار، يعني جاء لإنذار الكفار ومن عصى. في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، كلمة الأعمال هذه هي محلات بالألف واللام، وتفيد ماذا هذه الألف واللام؟ تفيد الاستغراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. سؤال: هل الترك يسمى عمل؟ يعني إذا ترك المرء شيئا هل تركه لهذا الشيء يسمى عملا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن التروك من قبيل الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ قال الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر، يعني هم تركوا النهي عن المنكر. سماه الله جل وعلا في آخر الآية قال لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك أوردوا قول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالاتخاذ هو التناول هو عمل، لكن سماهم ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية أنهم اتخذوه ماذا؟ مهجورا. ف فهجر القرآن سمي اتخاذا أنه عمل. وعليه لسان أهل العرب، وأورد في ذلك قول أحد الصحابة أثناء بناء النبي عليه الصلاة والسلام لمسجد المدينة، قالوا: لئن قعدنا والنبي يعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. يعني جعلوا تركهم العمل، قعودهم عن العمل هو عمل مضلل. فالترك إذن هو عمل، فيندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل. فالترك كذلك حتى يثاب عليه المرء لا بد له من عمل، كما سيأتي تفصيل ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ذكر العلماء أن الأعمال ليست كلها في حاجة إلى نية لكي تبرأ ذمة العبد من هذا العمل. ليست كل الأعمال في حاجة إلى نية، يعني لو قام الإنسان ببعض الأعمال بدون نية فتكون هذه الأعمال قد أبرأت ذمته من المتابعة في الدنيا وفي الآخرة. طيب، من هذه الأعمال إزالة النجاسة. لو أزال الإنسان النجاسة من ثوبه أو بدنه أو من المكان، ولو لم ينوي التقرب بإزالة النجاسة، تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون قد أبرأت ذمته. رد الودائع والديون. إذا كان الإنسان عليه دين فرد هذا الدين دون أن يقصد برده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، فهذا الرد هو مبرئ للذمة من تبعات هذا الدين، هو أبرأ ذمته، لكن الأجر لا يحصل إلا بالنية. الأجر في الأعمال فعلا وتركا لا يكون إلا بالنية، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. طيب، فيما يتعلق بترك العمل، والمقصود بالترك هنا ترك الحرام، ما يمكن يقصد به ترك الفعل الواجب أو ترك ما أمر الله به عموما، وإنما ترك الحرام ذكر العلماء أن له أقساما. من يترك الحرام؟ من يترك الحرام، القسم الأول يتركه دون أن يخطر بباله هذا الحرام. يعني إنسان يترك شرب الخمر لم يفكر يوما من الأيام أن يشرب الخمر، لم يخطر بباله، لم يوسوس له الشيطان، لم تزين له نفسه مقارفة هذه المعصية، فهو ترك الحرام دون أن يخطر بباله، فهذا لا ثواب ولا عقاب، لأن الثواب يتعلق بماذا؟ بالنية. طيب، القسم الثاني: من ترك الحرام بعدما خطر بباله. القسم الأول لم يخطر بباله، القسم الثاني هو ترك الحرام بعدما خطر بباله. هذا القسم ينقسم إلى أربعة أقسام، ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة. طيب، القسم الأول أن الإنسان إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل، فحكمه أنه يثاب. استدلوا لهذا القسم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وكذلك استدلوا بحديث البخاري ومسلم في قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد من هؤلاء الثلاثة بصالح عمله. توسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل يعني الثالث المذكور في الحديث توسل بكونه رعى مال أجير له، ثم عندما عاد هذا الأجير إلى ماله أعطاه رأس ماله وما تولد منه. والشاهد من هذا الحديث في هذه المسألة هو ذاك الذي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بما هم بفعله مع ابنة عمه، فجاء في الحديث قال: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل يعني ترك الحرام بعدما هم بفعله فيؤجر، والشاهد أنه يؤجر أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن القسم الأول من ترك الحرام بعدما هم بفعله، لكن ترك هذا الحرام ابتغاء وجه الله عز وجل، ترك الحرام ابتغاء وجه الله عز وجل. القسم الثاني أن يترك السيئة فقط خجلا من الناس، لا خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا لا أجر له في تركه هذا الحرام، لكن قد يأثم لأن ترك المعصية عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث أن يدع المعصية عجزا عنها في نيته أنه لو تمكن من هذه المعصية لفعلها، لكنه تركها عجزا، فما الحكم؟ الحكم أنه آثم، من ترك المعصية عجزا عنها فإنه آثم. وشاهد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، من هؤلاء الأربعة أحدهم قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، يعني الذي كان ينفقه في الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الوزر سواء. القسم الرابع من ترك المعصية بعدما بذل أسبابها، بذل أسباب المعصية لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، فهذا آثم إثم الفاعل. القسم الثالث آثم إثم ذاك على حسب نيته، لكن القسم الرابع هو يأثم إثم الفاعل. شاهد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هذه صور ترك الحرام، قسم إلى قسمين كبيرين: من ترك الحرام ولم يخطر بباله فهذا لا إثم ولا ثواب، والقسم الثاني من ترك الحرام بعدما خطر بباله بعدما هم به فهذا ينقسم إلى أربعة أقسام. لو يعيدها أحدكم بارك الله فيكم. نعم قل أخي بارك الله فيك.
القسم الأول إذا هم بالسيئة تركها بالله عز وجل،
نعم
يثاب عليه،
يثاب. شاهد غب المعنى، الدليل
حديث السبع الذين
بارك الله فيك. نعم القسم الثاني
كسبت ترك السيئة خجلا من الناس،
نعم هذا
لا خوف من الله، هذا لا أجر له لكن قد يأتي.
لكن قد يأتم هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه.
لأن المعصية عبادة وعبادة.
أحسن الله إليك. نعم زيد.
قسم الثالث ترك المعصية عجزا عنها.
نعم.
حكمه آثم.
نعم.
دليل
إنما الدنيا لأربعة أمور. نعم.
القسم الرابع من ترك المعصية بعدما بدل أسبابها. هذا آثم اسم الثالث.
بارك الله فيك. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. هذه الجملة فيها مقدر محذوف سبقت الإشارة إليه. ما هو هذا المقدر؟ في درس الجمعة.
نعم. إما الصحة أو الكمال.
إما الصحة أو الكمال. يعني من الذين قدروا إنما صحة الأعمال بالنيات قالوا باشتراط النية في الأعمال، والذين قدروا بالكمال قالوا بعدم اشتراط النية في الأعمال. طيب، واختلف العلماء كذلك في تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هذه مسألة التقدير شيء. الآن في تأويل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، التأويل الأول قالوا معنى ذلك إن الأعمال صحيحة أو مقبولة أو معتبرة بالنية. إن الأعمال صحيحة أو مقبولة أو معتبرة بالنية. والتقدير الثاني أن الأعمال واقعة وحاصلة بالنية، لأنه قال لا يتصور من إنسان عاقل أن يقوم بعمل بدون نية. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية قالوا هذا فيه إخبار أن الأعمال هي حاصلة بالنية، لأنه لا يتصور. بل قال بعض أهل العلم لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بعمل بدون نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق، لأنه قالوا هذا بعيد أن الإنسان يقوم بعمل وهو عاقل أن يقوم بعمل بدون نية. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى النية، النية في اللغة هي القصد والعزم، وفي الاصطلاح تأتي بمعنى التمييز. وهذا التمييز على قسمين، تمييز العبادة، تمييز العبادة، وهذه على قسمين، ثم تمييز المعبود. فتمييز العبادة على قسمين، تمييز العبادة بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر عن العصر، وتمييز صيام رمضان قضاء عن صيام النذر مثلا. والقسم الثاني من هذا القسم الأول هي تمييز العبادة عن العادة، ومثال ذلك الاغتسال. هناك من يغتسل يعني عبادة، وهناك من يغتسل يعني تبردا، وهناك من يصوم عبادة، وهناك من يصوم حمية وعلاجا. فهذا القسم الأول بمعنى النية ألا وهو التمييز. والقسم الثاني هي التي ترادف الإخلاص، هي التي ترادف الإخلاص، يعني تمييز المعبود. هل عبد، هل قصد الإنسان بنيته الله عز وجل أم قصد غيره؟ طيب، النية في القرآن وفي السنة تأتي بمرادفات أخرى، يعني تأتي كلمات أخرى، عبارات أخرى، وهي بمعنى النية. من هذه العبارات الإرادة، من هذه العبارات التي ترد في القرآن الإرادة. ومن ذلكم قول ربنا عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني منكم من يقصد بعمله الدنيا ومنكم من يقصد بعمله الآخرة. وقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد بأعمال البر من كان يريد بأعماله البر، ومن كان يريد بطاعاته، ومن كان يريد بما يتقرب به أصلا إلى الله عز وجل، من كان يريد بهذه الأعمال المنفعة العاجلة والدار العاجلة. من اتخذ دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى مطية لتحقيق مصالحه ومنافعه الدنيوية العاجلة، قال سبحانه وتعالى: عجلنا له فيها ما نشاء ليس ما يشاء. وإن اتخذ هذه العبادات مطية لتحقيق آماله فإن الله جل وعلا لا يعطيه كل ما تمناه وكل ما رجاه، وإنما قال سبحانه وتعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني حتى هؤلاء الناس الذين يطلبون منافعهم العاجلة بما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يعطيهم الله جل وعلا جميعا ما يصبون إليه. قال سبحانه وتعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. معنى يصلاها أي يدخلها. ومن أراد الآخرة، من رجا بأعماله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يريد بهذه العبادات ما عند الله والدار الآخرة، قال سبحانه وتعالى: وسعى لها سعيها، يعني وشمر عن ساعد الجد وسعى لتحقيق ما يصبو إليه هؤلاء الذين سمت هممهم لنيل ما عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن الله جل وعلا يثيبهم ويضاعف لهم الحسنات ويقبل منهم أعمالهم. طيب، من العبارات التي تأتي بمعنى النية في القرآن الابتغاء. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي ذكر فيها ويبين فيها عظم شأن النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الدنيا، من كانت همه الدنيا فرق الله شمله، وفي لفظ فرق الله أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت همه الدنيا، يعني خلق يظن نفسه أنه خلق في هذه الدنيا من أجل الدنيا، حركاته وسكناته من أجل تحقيق نزواته ورغباته الدنيوية فقط. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق الله عليه شمله، وجاء في تفسير هذا الشمل فرق الله عليه تفكيره، فلا يستقر له بال ولا يطمئن له جنان، فتراه مفسونا ولا يتذوق حلاوة ما بيده، ودائما نفسه تتطلع إلى ما ليس بيده. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وأن يرزقنا الغنى، والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت الآخرة نيته، يعني من كان عمله يقصد به الدار الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها. الشاهد: تبتغي بها وجه الله، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فالشاهد من الحديث هي أن الإنسان يريد بعمله ولو كان صغيرا هذه لقمة يضعها الرجل في امرأته. يقول العلماء: إن كانت هذا الفعل يكون على سبيل المداعبة ويكون على سبيل الممازحة، لكن إذا قصد بها ما عند الله سبحانه وتعالى يثيبه الله جل وعلا على هذه اللقمة. طيب، وردت عن السلف أقوال كثيرة في أهمية العناية بالنية وإصلاح النية ومراقبة الإنسان لحركات نفسه ومراقبة الإنسان لقلبه، وردت أقوال كثيرة، منها ما جاء عن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النية في العمل فقال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وجاء عن زيد الشامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. ومعلوم أن النية الصالحة تسير العادة عبادة، وهذا من فضل النية ومن فضل العلم قبل ذلك. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وجاء عن مطرف بن عبد الله قال: صلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى، يعني من تفسير الفضيل، في قوله سبحانه عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قرأ قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. القاعدة أن الأصل في الشرط والجزاء أن يكون متغايرين، الأصل أن يغاير الجزاء الشرط، كما يقال: من جد وجد، ومن زرع حصد. فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مع أن الجملة الثانية هي جواب شرط الجملة الأولى؟ فقال العلماء: من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية، المقدر في الجملة الأولى قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، معنى الهجرة، الهجرة هي الترك، هذا الأصل في معنى الهجرة في اللغة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني تركون. طيب، والهجرة أقسام: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. فهجرة المكان كهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما كانت مكة بلد كفر وشرك، وعندما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين من بعده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. والمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة من بلد الكفر، البلد الذي لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيه شعائر الإسلام، هذه قد تكون واجبة. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الإسلام وليس له من العلم ما يحميه من الشبهات، وليس له من التقى ما يحميه أو ما تحميه من الشهوات، فهذا تصير الهجرة واجبة عليه كما ذكر أهل العلم. طيب، القسم الثاني من الهجرة هجرة العمل، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمقصود بهجرة العمل هجر وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، أن يبتعد الإنسان عما حرم الله سبحانه وتعالى عنه. وهجرة العامل يقصد بذلك هجرة الإنسان. هجرة الإنسان ذكر العلماء في ذلك يعني كلاما، فذكر الشيخ ابن عثيمين أولا هجرة أهل الكفر فقال الكافر يهجر، ثم ذكر أهل البدع، وذكر ما ذكره العلماء في هجر أهل البدع من تقدير المصالح والمفاسد في هذا الهجر، وذكر كذلك ما يتعلق بهجر العاصي. قال هجر العاصي إذا كان لا ينتفع بهذا الهجر فلا يحل هجره أكثر من 3 أيام، لأن الأصل هو عدم الهجر، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. والهجر كما ذكر هجر تأديب وهجر وقاية. فالهجر من أجل الدنيا، الهجر بين الإخوان من أجل الدنيا، هذا الأصل أنه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه المسلم من أجل مطامع الدنيا ومن أجل زخرفها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فلماذا التكالب عليها، ولماذا التطاحن عليها، ولماذا التدابر وهي لا تساوي جناح بعوضة؟ بل ربما تجد هذا التطاحن والتدابر داخل الأسرة الواحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا، كلمة دنيا هذه جاءت نكرة تقليلا لشأنها، هذه الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة. فمن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة، من يذكر القاعدة هنا؟ دنيا أو امرأة، بارك الله فيك، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فالمرأة من الدنيا، لكن خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر بيانا لأن هذا الأمر قد يحصل، أو بيانا لفتنة النساء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والنساء من الدنيا. وجاء في حديث آخر كذلك تخصيص المرأة بالذكر، لكن في كونها من خير الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلى كل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هاجر، يعني من انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكنه لم يهاجر لله ولرسوله، وإنما هاجر لتحقيق مطامعه الدنيوية كتجارة أو زواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. تحقيرا لشأن هاته الهجرة. لم يمنع منها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حقر من شأنها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد كما قال في المرة الأولى: من هاجر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لم يعد الجملة هنا، وقالوا في ذلك تجنبا للتطويل، ولأن هذا الأمر لا يستحق يعني إعادة هذه الجملة كاملة. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يشير في هذا الحديث أن العمل قد يكون واحدا في صورته، لكن شتان بين من ينوي به ما عند الله وبين من ينوي به تحقيق مطامعه ومصالحه العاجلة الدنيوية. بالنسبة للنية، حتى لا نطيل عليكم أحسن الله إليكم، أقسام الناس في نياتهم، يعني أقسام دخول النية الفاسدة في العمل. القسم الأول أن الإنسان قد يقصد أو قد يكون مرائيا في عمله كله. قالوا هذا الصنف لا يحصل إلا من أهل النفاق، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهذا القسم يعني عمله باطل باتفاق أهل العلم، بل هو متوعد بالنار. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا القسم الأول. قسم آخر: إنسان يجمع بين في نيته بين الرياء والنية الصالحة، عنده نية صالحة مع رياء، شابت نيته الرياء. فهذا ذهبت طائفة من السلف أنه لا أجر له، من شابت نيته الصالحة شابها رياء فهذا لا أجر له. وذهب إلى ذلك عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعد بن المسيب وغيرهم، واستدلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إذن هذا القسم الثاني، عنده نية صالحة مع شائبة الرياء. قسم آخر: عنده نية صالحة لكن مزجت بنية أخرى غير الرياء، مزجت بنية أخرى غير الرياء. ومثال ذلك كأن يقصد بجهاده مثلا أخذ أجرة على جهاده، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو يخرج للجهاد وللتجارة، أو يخرج للحج وللتجارة، فقال بالنسبة للحج عفوا بالنسبة للجهاد: جاء حديث في صحيح مسلم أن من طلب بجهاده الأجر والمغنم فينقص من أجره بقدر ما أخذ من المغنم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. هذا في صحيح مسلم. وبالنسبة للحج جاء قول الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فجاء التصريح بشهود المنافع في الحج، وهذه المنافع تشمل على المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية. وجاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الحاج التاجر والمستأجر والمكاري حجهم صحيح، يعني هو يحج لكنه ذهب لتجارة مع الحج، أو هو في الحج يعمل على حمل الناس، يعني يكون أجيرا في الحج يحج مع القيام بهذه المهمة، فحجه صحيح ولا ينقص من أجره شيء لقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. ذكر العلماء مسألة أن الإنسان إذا كانت نيته في بداية العمل بالنسبة للعمل الذي يرتبط آخره بأوله، في أعمال يرتبط أولها بآخرها كالصيام وكالصلاة وغير ذلك، فالعمل الذي يرتبط آخره بأوله إذا ابتدأ الإنسان هذا العمل بنية خالصة لله عز وجل ثم طرأ عليه رياء قال إن طرأ هذا الرياء ودفعه فلا يضره باتفاق أهل العلم، لكن إن طرأ عليه هذا الرياء واستمر معه هذا الرياء فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال وهم جمهور العلماء قالوا هذا يحبط جميع عمله لأن هذا العمل آخره مرتبط بأوله، لكن الأعمال التي لا ارتباط لأولها بآخرها كقراءة القرآن، قد يقرأ الإنسان القرآن يريد بذلك نيل الأجر وما عند الله سبحانه وتعالى، ثم يخطر بباله أو يأتيه الرياء، ثم يقرأ على هذه الحالة وهو مرائي، ثم يستحضر هذا الأمر فيستغفر الله ويتوب منه ويجدد النية مرة أخرى، فقالوا العمل الذي لا ارتباط لأوله بآخره إنما الذي يحبط من هذا العمل هو ما شابته شائبة الرياء. طيب لو جمع الإنسان في عمله بين إخلاص لله سبحانه وتعالى وبين نية أخرى هي كذلك عبادة فلا حرج في ذلك، وهو مثاب على النيتين، ومثل لذلك بأن يقوم الإنسان بالوضوء وهذا الوضوء عبادة لله سبحانه وتعالى ويتوضأ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره، لكن ينوي بهذا الوضوء تعليم غيره لينشر بذلك تعاليم الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مأجور على نياته. واستدلوا لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا في الحج، يعني تأخذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحج وهو يعلم الناس بهذا الفعل، فقالوا لو قام الإنسان مثلا بنشر العلم ويقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا وأن ينشر يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعم الخير فلا حرج من هذه النية. القسم الأخير لو عمل الإنسان عملا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نشر فضله وأثني عليه، فهذا القسم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني من كان خالصا في عبادته في عمله لكن جعل الله سبحانه وتعالى لقوله ولفعله قبولا في قلوب الناس فأثني عليه فهذا من عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا هل يشرع التلفظ بالنية؟ لا يخفى على شريف علمكم أنه لا يجوز التلفظ بالنية، لا يجوز الإنسان أن يتلفظ بنيته، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. بعضهم قال يجوز واستدل لذلك بما يفعله الحاج في حجه حيث يصرح في إحرامه في تلبيته بكونه حاجا أو معتمرا. يقول الإمام أحمد وغيره أن هذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، وليس هو جهر بالنية. وعليه فقالوا النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، وجعلوا التلفظ بالنية هو من باب البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونستسمح إن أطلنا عليكم. أحسن الله إليكم.